بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من توفيق الله عز وجل لنا، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكلما كنت متبعا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من العبادات والأخلاق والسلوكيات، كان التوفيق معك وفزت بمحبة الله عز وجل. قل إن كنتم، من يكمل الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كلما سرت، يعني إذا قلنا لك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلته، أصابك من محبة الله على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما نقص اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما نقص من حب الله عز وجل لك. الليلة معنا موضوع متشعب، هي تأملات السيرة، ولكن في أي جانب؟ في جانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المحاضرة تنقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول: النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وعندنا 17 وقفة. الفصل الثاني: ماذا يحب الرجل من زوجته، وعندنا 10 وقفات. الفصل الثالث: كيف نتجنب الخلافات الزوجية. الفصل الرابع: أسباب المشكلات، وفيها 7 أسباب. طبعاً الموضوع متشعب، ولكن إن شاء الله نحصل عليه في هذا الوقت. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ أولاً، كما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. بعض الإخوة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة، يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة نفس المنهج، ممتاز. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في صلاته، يفعل مثله، وهذا جيد واجب أصلاً. ولكن إذا نظرنا في الأخلاق والسلوكيات وجدنا فرق كبير. يعني اللي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ صح؟ طيب، إذا كنت تصلي كما كان يصلي، وتتوضأ كما كان يتوضأ، وتصوم كما كان يصوم، وتحج كما كان يحج، لماذا لا تكن مثله في الأخلاق والسلوك، خاصة في بيتك؟ يمكن بعضنا يقول: طيب كيف؟ سوف تعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته، سندرس تفاصيل بسيطة جدا في كيف إذا دخل بيته كيف، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني طرح هذا الموضوع: غياب مفهوم السعادة الأسرية في هذا الزمن. يا أخوة، كثرة المشكلات في البيوت، تجد البيت جميل ممتاز جدا، السيارة جميلة، تدخل البيت في ديكور وفي جبس وفي سبلت وفي شاشات بلازما، كل شيء ممتاز. تنظر في كيف هذا مع زوجته وكيف هذه مع زوجها، أعوذ بالله من الحياة، شقاء، هموم، جبال من الأحزان. ماذا فائدة الجمال في البيت وجمال المبنى من الخارج إذا لم يكن داخل البيت سعادة؟ أغفل هذا وغفلت هذه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاءت المشكلات. السبب الثالث لطرح موضوع بيت النبي صلى الله عليه وسلم: انشغال كثير من الرجال والنساء، الأزواج والزوجات، عن البيت. هو موجود وهي موجودة بالأجساد، ولكن كسلوك وتعامل مفقود. ويتبين هذا من خلال دراسة تفاصيل هذه المحاضرة. نبدأ أولاً: النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. عندنا 17 وقفة أو 17 منهج، كل منهج فيه حديث أو حديثين، وحنا بنمر عليها بشكل مختصر حتى نكمل بقية الفصول وهي مهمة. الأمر الأول أو الوقفة الأولى في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في البيت هو قيامه بأشغاله الخاصة بنفسه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه ويخسف نعله ويرقع ثوبه ويفعل ما يفعله الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم. يعني لو تخيل هذا النبي الكريم اللي قبل قليل جاء جبريل وقبل ساعة كان عند رب العالمين في قصة الإسراء والمعراج، فلما دخلنا بيته فرأيناه يأخذ ماء ويغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم. عجيب. بعض الرجال مستحيل يقوم بما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعني مو شرط تكون زوجة مريضة أو تعبان، حتى لو هي بخير طيبة اشتغل يا أخي، هل عيب عليك تغسل مواعين تأخذ فيري بالليمون ولا بالنعناع وبسم الله تبدأ؟ بس أنت لا تكسر الصحون فتدي عليك، لأن دعاء المرأة أحيانا يكون مستجاب. طيب ليش ما تكنس البيت؟ ليش في مشكلة يعني؟ يخي رتب المقلط، رتب إيش؟ رتب غرفة النوم ضبطها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حنا نقول الرسول الرسول، هذا هو النبي، هذا حديث، أنا ما أجيبك نظريات. كان يغسل ثوبه ويخسف نعلة إذا انقطعت نعلة زينها. طيب نخرج من هذا الأمر. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، توجيه الزوجة عند وقوع الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في داخل البيت. الزوجة بشر، قد تخطئ، الابن قد يخطئ، إذا تكلمنا الرسول في بيته يعني نتكلم مع زوجاته ومع أحفاده أو مع بناته، لأن لما يولد له ولد وتوفي. المهم الوقفة الأولى في توجيه الخطأ، إذا أخطأت الزوجة تقول عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت صفية أو ذكرت امرأة فقلت حسبك من فلانة أنها قصيرة، حسبك من فلانة أنها قصيرة، هذه غيبة ولا لا؟ يا أخوان غيبة، فلانة قصيرة، وكأن عائشة رضي الله عنها يعني ما انتبهت لهذا الفعل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم له موقف، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر الأمواج العظيمة لو أخذنا هذه الكلمة وضعناها كان تغير البحر، سبحان الله. هذه الغيبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت مع أنه يحب عائشة كما سيأتينا. اختصارا، إذا رأيت ملاحظة من زوجتك، كما أنك تنكر على المقصر في الصلاة في زملائك، وكما أنك قد تنكر على ناس في الحي إذا أخطأوا، أنكر على زوجتك بالكلمة الطيبة. وإذا قلنا الإنكار في البيت فديننا يا أخوان متكامل، اللي أمرنا بالدعوة إلى الله هو الذي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يعني يمكن أخطأت زوجتي مثلا، تأخرت عن الصلاة، أو شاهدت مثلا مقطع فيه موسيقى حرام، أعتبرها إنسانة تحتاج إلى الدعوة فأطبق جميع آداب الداعية ولا لا في توجيه للخطأ. يا حبيبتي ليش كذا؟ ترى هذا ما يجوز، معلش ما انتبهت، انتهى خلاص، ما يحتاج. اتق الله الذي يراقبك ويويلك من الله، أصلا أنت وأعطيها محاضرة كاملة، ما يحتاج. وجه الخطأ بكلمة طيبة، مو بعشان والله زوجتك تغلط عليها وتعطيهم الكلام القاسي، وإذا شفتني مقصر برة تلقاك تتلطف معي وجيب أحسن الكلام، كما تتلطف مع الناس تلطف مع أهلك، خيركم لأهله. خذ الحديث الثاني في توجيه الأسرة عند ورود الخطأ. الحسن ابن علي بن أبي طالب بن من هو؟ فاطمة. فاطمة بنت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول جده عليه الصلاة والسلام. من خصائص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأكلون الصدقة. الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة، طفل. الحسن كان عمره 4-5 سنوات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تمر الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ قال العلماء في هذا تحريم الصغار عن الوقوع في المحرمات ولو كانوا صغار، ومخاطبة الصغير بمخاطبة الكبير، يعني بأسلوب ما تخاطبه الكبير. الحسن ربما لم يدرك رضي الله عنه، كان صغير طبعا، لم يدرك إيش معنى أما علمت أن لا نأكل الصدق، ما يفهم، صغير ما يفهم، ومع ذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الكبار، لأنه يحرم عليه. كذلك يحرم عليك أنت أيها الأب أن تقر المنكر في بيتك ولو كان عند ابنك الصغير. بنتك والله قالت أبغى شيء، اكتشفنا مثلا في صورة صليب أو في محرم أو في تشبه أو في موسيقى وأغاني، ما يجوز. لا تقول لي صغير، عندنا حديث صريح الحسن صغير وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. كذلك أنا ما أقر المنكر في بيتي. طيب الأمر الثالث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، الترفيه داخل البيت. ديننا دين سمح وسهل، والذي جاء بالجد جاء بالترفيه واللعب والمباح والمرح، وأنه هو أضحك وإيش وأبكى. الدين ما في مشكلة تضحك وتلعب وتمرح. طيب نريد أن ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تفاصيل المرح بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته. طيب قال عمر رضي الله عنه: ينبغي على الرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، وإن كان في القوم كان رجلا. أنت البيت، إذا دخلت البيت كما أنك في بر البيت محترم ولك قيمتك وربما لك منصب، داخل البيت تنازل عن كل هذه الأشياء، أدخل وكأنك طفل، امرح والعب واضحك وداعب وابتسم، لا تكن جادا في دخولك البيت، هذه أسرتك. الجدية خارج البيت، داخل البيت المرح والنكت والضحك. كانت عائشة رضي الله عنها تنظر للأحباش، الأحباش من الحبشة يلعبون في المسجد معهم سيوف يتدربون، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي فانظري. من اللي دعاها للعب والمرح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما جاءت عائشة رضي الله عنها قال: تعالي وانظري. شفت الحديث يا أخوان، أنا أدعوكم إذا قرأتم الأحاديث لا تتجاوز الحديث إلا إذا قرأت مرة مرتين ثلاث. شوف الحديث، تقول عائشة: فوضعت لحيي على منكب النبي صلى الله عليه وسلم وخدي على خده عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. شوف الرواية هذه، يوم تقرأها تتعمق في الحديث، ما تقرأ حديث اللي بعده وقف، أبغى أشوف الحديث هذا إيش أستفيد منه في بيتي. تضع عائشة خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم ولحيها على منكب النبي، إيش القرب الجسدي؟ يعني لو جلست جنبه فيها شيء صح؟ زوجته. لا، تريد القرب الشديد منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما شبعتي؟ فتقول: لا. تقول: لأنظر منزلتي عنده. وفي رواية أخرى: لكي يعلم النساء قدري عنده صلى الله عليه وسلم. خطط عائشة رضي الله عنها، عنده خطط أهداف، لذا دروا النساء البقيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طيب هذا حديث أو هذا أمر. الأمر الثاني المسابقة في إحدى الغزوات، وهذا مشهور. في أحد الأسفار كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكانت عائشة رضي الله عنها معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: تقدموا. فلما تقدموا قال: لا تسابقيني، ما عند مانع. فتسابق فسبقته عائشة. هذا الحديث مر علينا كلنا صغارنا وكبارنا، يمكن ولا واحد منا قام بهذا الشيء. وعبد الله قد سابق زوجتك؟ هل سابقت زوجتك يوما ما؟ سامرت ما تسابقته. توقع لو تسابق أنت يا من يفوز؟ لا إله إلا الله، توحيد. طيب يمكن فعلا يا إخوان أنت لو تسابقت، لو فعلت مثل هذا، أنت فعلت مثل ما فعل من هو أفضل وأشرف منك عليه الصلاة والسلام. مو بعيب ترى، دعنا من المسابقة، خذ أبسط منها يا أخي، في لعبة والله في الجوال العب معها في الآيباد. يا إخوان دخلوا المرح داخل البيت، حرام الجدية يا أخي، لا تكون فرعون داخل البيت. تضحك مع الشباب في الاستراحة وشبة نار ويطبخ مدري إيش، وإذا دخلت في بيتك كأنك أعوذ بالله. هذه حقائق يا إخوان. أنا تجيني اتصالات ورسائل من النساء يشتكون من الرجال، إن كنت منهم غير يا أخي، هذا النبي، هذا قدوتنا. أنا ما بقول لك واحد جبت لك كتاب واحد أمريكي ولا فرنسي، ولا أقول لك حبيب الخلق عليه الصلاة والسلام كان يمرح داخل البيت. طيب الترفيه داخل البيت لابد أن يكون له ضوابط. الضابط الأول والأمر الأول أن يكون في دائرة المباح ممكن أتابع أنا وياها برنامج مثل ما تابعت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، الأحباش هم يلعبون. طيب أنا عندي والله في البيت شاشة في شيء مباح فيها ألعاب، وهذا الدليل يا إخوة على أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجال. هذه مسألة يطرحها بعض الإخوة، ما حكم نظر المرأة للرجل؟ فعل عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر للأحباش وهم يلعبون استدل بها للعلم على أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجال. نظر المرأة للرجال على 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 حالتين. الحالة الأولى أن يكون نظر مباح مثل فعل عائشة مع الأحباش. الحالة الثانية أن يكون فيه تلذذ بالنظر، يعني استمتاع بالنظر، يكون بشهوة، هذا محرم. مثل ما في بعض القنوات للأسف بعض النساء يحصل بينهم إعجاب بين المرأة وبين ما يشاهدون من الرجال، وهذا موجود حتى في بعض القنوات اللي ممكن نقول أنها إسلامية ومباحة، يحصل منها إعجاب الشخص اللي في المشهد أو في المقطع ثم تتابع في تويتر ثم ممكن، فهذا ما يجوز طبعا. من ضوابط الترفيه داخل الأسرة عدم الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض الناس والله تقول زوجته نشتري هذه اللعبة، اللعبة بألف ريال، ليش؟ حرام، تبذير. في لعبة أبسط منها تؤدي نفس الغرض، يعني التبذير والإسراف ما يجوز مع الأسرة ومع غيرهم. الضابط الثالث، بعض الإخوة يريد أن يدخل الترفيه على أسرته فيقع في أماكن فيها اختلاط، يعني في مثلا مكان الفلاني فيه اختلاط، كشف وجه رجال مع النساء يعني اختلاط واضح، هذا لا يجوز طبعا. ممكن أذهب أنا وأهلي نترفى في مكان ما فيه اختلاط بعيد عن الناس، يعني فيه دائرة الخير. الأمر الرابع والخامس في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الإشباع العاطفي. الإشباع العاطفي يا أخوان مأخوذ من الإشباع العاطفي. الإشباع هو الامتلاء، العاطفة تخاطب عاطفة المرأة، لأن المرأة عواطف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. إن قلنا هي أم أو زوجة أو أخت أو بنت، كل هؤلاء أربعة الأصناف يحتاجون العاطفة. العاطفة هي طبعا نتكلم عن الزوجة، العاطفة يا أخوة ممكن تكون بالكلمة، كلمة طيبة، كلمات الحب، المرأة تحتاج إلى هذه الأشياء، المدح، مدح جمالها، مدح الشعر، مدح اللبس، مدح العداد الطعام. من العواطف الهدية، الهدية تعبر عن عاطفتك تجاه زوجتك، هذه كلها مهمة. ونعود للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يمارس مثل هذه الأشياء؟ خذ الأحاديث. الحديث الأول، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على حجري على فخذي وأنا حائض ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. انظر القرب، يعني لو قلنا بعد الصلاة مثلا دخلت البيت وزوجتك جالسة وجيت جلست جنبها، لا، النبي ما جلس جنبها، جلس على فخذها وقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. يقدر يقرأ القرآن في المسجد ويقدر يقرأ القرآن وهو بين الصحابة، لماذا يقترب هذا القرب وعلى فخذها وهي حائض يعني فيها مانع؟ شيء عظيم. يعني لو جيت جنب زوجتك مثلا وخت يدها ومثلا بديت تهمز يدها، هذا قرب عاطفي. لا يقول لك هذا في شهر العسل فقط، السنة الأولى فقط، معليش العزاب الكلام إذا ما عجبكم ممكن، يعني لأن ترى بنتعمق شوي يعني. طيب الحديث الثاني في عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كل حديث صحيح البخاري، تقول كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، يخرج رأسه فقط وهو معتكف في المسجد النبوي، فأرجله يعني إيش؟ ومشطه وأنا حائض. الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالاعتكاف، الخلوة مع الله، قراءة القرآن، الاستغفار، تسبيح، ما نسي أن يعطي زوجته 10 أيام غاب عنها أن يخرج رأسه لكي تمشط شعره صلى الله عليه وسلم. يا أخواني من نسمع الحديث هذه يمكن بعضكم يقول الرسول كان عمره 20 25، يعني كان شاب، لا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمره 54 وعمرها 9 سنوات، يعني هذه الأخلاق النبوية يمارسها وهو فوق 50 صلى الله عليه وسلم. يا أخي مارس يا أخي، كان يتوضأ ثم يقبل زوجته ويخرج إلى الصلاة. من الشكاوى التي تشتكيها النساء من رجالهم عدم الإشباع العاطفي، بعض الرجال لا يفكر إلا فقط في غرفة النوم، يعني مستحيل هم جالسين مثلا في المقلط يتعشون، مستحيل يعطيها كلمة طيبة، كلمة حب، كيف حالك يا حبيبتي، والله أني اشتقت لك، لا يا هذا مستحيل. ممكن يتصل على الشباب، وينكم يا أخي مشتاق لكم، الله يهديكم يا أخي. مع زوجته هذا الكلام محرم، ليش؟ الله أعلم. ثم يبدأ الجفاف العاطفي، وكما يقال بالطلاق العاطفي. والله يا أخوان يتصلون على بعض النساء تقول يا شيخ أرجوك شف النحل، رجالنا وحوش جدران، والله لولا الخوف من الله لكلمنا الرجال، نبحث عن أحد يمدحنا، نمدح أحد يتكلم معنا، تكلموا يا أخي، إيش الجلافة هذه، تكلم يا أخي. أين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين مات؟ في المسجد ولا في المعركة؟ مات بين سحري ونحري، اللهم صل عليك يا رسول الله. لو تخيلت مشهد عائشة تضم النبي ويموت بين صدرها، طب ليش ما مات في على السرير ولا على الفراش ولا في المسجد ولا راح عند الصحابة؟ مع الحب يموت وهو يغادر ويرسل رسالة الحب لجميع الرجال عليه الصلاة والسلام. كان في سفر وانقطع عقد عائشة، سلسلة فقدت عائشة، فقالت يا رسول الله فقدت عقدي، أوقف الجيش وأمر الناس أن يبحثوا عن العقد، بالله عليك لو ركبت زوجتك معك بتروح مشوار، قالت لك نسيت مثلا بطاقتي، نسيت والله شنطتي، نسيت والله شيء معين، أقسم بالله أن تقيم الدنيا ولا تبعدها، حسبي الله عليك، أصلا اللي يطلع معك غبي، الله يقطع هذا الحريم ويلعن على الشيطان ودريج. أكمل لك الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يبحثوا عن عقد، لاحظوا في سفر وفي غزوة كل شيء يقف مراعاة لعواطف هذه الزوجة، سبحان الله. ما وجد عقد، جاء وقت الصلاة ما في ماء، ما شرع الله التيمم، نزلت آية التيمم رحمة من الله بعباده في ذلك الوقت. دخل أبو بكر، تقول عائشة دخل أبو بكر وهو غضبان، أبو بكر أبوها، وجلس يطعني في خاصرتي، يعني أخرتينا أحرجتينا، إيش اللي قاعد تسوينا هذا؟ تقول عائشة فما استطعت أن أرد عليه ولا أقوم من مكاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي. حبيبي نائم صلى الله عليه وسلم، الناس يبشاكل يدورون عقد وجاء وقت الصلاة وينام، ليس مع الجيش على فخذ زوجته. راجع صحيح البخاري أول حديث في كتاب التيمم، شيء عظيم، أخلاق رائعة جدا، لو طبقناها في البيوت راحت المشاكل. الجوانب العاطفية يا إخوة لا تظنونها عبث، تؤدي شيء عظيم. الحديث السادس أو الخامس، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من نفس الموضع، حنا لها كاسة ولي كاسة ما يخالف، طيب خذ الكاسة واشرب نفس المكان. لا تقول ما لا داعي يا أخي، كيف ما لا داعي، هذا يؤدي رسائل. طيب خذ الحديث في البخاري أيضا، قال أنس كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا المدينة قادمين من خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، زوجة صفية، حديث غريب هذا صراحة. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعوي بعباءته لصفية، يعني عشان صفية تبغى تركب على الناقة، فجاب العباء مثل ما يقول البشت يغطيها عشان وهي تركب، وجلس عند بعيره، جلس على الأرض. من هو؟ أنتم معي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الأرض، فجاءت صفية ووضعت قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم لتصعد على الناقة، يعني ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت مثل الدرج، مثل الرف، حط الرسول ركبته وهي وضعت قدمها على ركبة النبي فصعدت على الناقة. ايش رأيكم؟ ايش رأيكم في هذا الخلق؟ ما قال توسخ ثوبي، يا الله شيء عظيم، هذا هو الرسول، هذا العظيم، ليس فقط في عبادته وفي أخلاقه مع الناس، شيء آخر في بيته صلى الله عليه وسلم. طيب، الأمر السادس في تعامله مع زوجاته عدم تعييب جهد الزوجة. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. ماذا نستفيد؟ عائشة سوت أكل، خلنا نقول الأكل في شيء، ما عجب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. حنا نأخذ من حديث وجهة أخرى، ربما الزوجة تسوي شيء في البيت، تجيب الطاولة كذا، الأبجورة كذا، تسوي بخور، تسوي أكل، اللي هو لا تعيب الطعام، لا تعيب جهدها، لا يكون جوابك سلبي لفعلها للبيت. إذا لك رأي ثاني ممكن تضع رأيك، عادي لك رأي آخر، ضع رأيك بطريقة حكيمة. ما شاء الله الشغل ممتاز جدا، الطبخة حلوة، بس أنا أحبها بالطريقة الفلانية، غير أنك تقول إيش الطبخة هذه، صح ولا لا؟ يا أخوان ممكن أصحح الخطأ في البيت أو حتى مع الناس بطريقة فيها ذوق. يا أخوان خلوا في ذوقيات في البيت، بعضنا للأسف يعني ذوقيات مع الشباب، في البيت ما في ولا ذوقيات أبدا. الأمر السابع الإنصات للزوجة وعدم الإشغال عنها. حديث أم زرع في صحيح البخاري حديث طويل، الحديث مختصرة، يتكلم عائشة عن 11 امرأة من نساء الجاهلية، كل واحدة كان لها قصة مع زوجها، الحديث طويل. النبي صلى الله عليه وسلم أنصت لها حتى فرغت من الحديث. الحديث لو تقرأ يمكن أخذ منك 10 دقائق، يعني عائشة تكلمت 10 دقائق والرسول منصت. فلما انتهى الحديث قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أحسن واحد من 11 ذولي أبو زرع مع أم زرع. المقصود من الفائدة هذه الإنصات. أحيانا ممكن الزوج يتكلمني وأنا أقول إيه، لا لا لا، راح راح، لاحظ الأذن معها والعين مع الجوال، وهذا واقع الكثير للأسف. أو أفتح القنوات وتابع البرامج وهي تتكلم، يعني كأنها سنة في الشارع، ما لها قيمة، يعني شغالة ولا واحد في الشارع. يا أخي إذا كلمت ناظر فيها، اسمعها، تفاعل معها، العين لها رسائل يا أخوة، العين ترسل رسائل. بالله عليك أنت لو واحد سلم عليك اتركني من بيتك، لو أنت سلمت على واحد ومد يده يطالع كذا، بتقول يا أخي هذا قليل أدب يا أخي، والله لو أن أحسن شيخ في العالم بتقول هذا قليل أدب، ما شاء الله. طب أنت في البيت كل يوم كذا، أجنت إيش؟ أنصت يا أخي، تعلم الإنصات. الأمر الثامن مراعاة غيرة النساء. المرأة تغار، خذ الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد زوجاته في بيتها، فوحدة كان بيت عائشة، فواحدة من زوجات النبي أرسل الطعام مع خادم، فجاء الخادم بأكله من بيت ثاني، واضح؟ تسمعي ولا لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة، والخادم هذا جاب الأكل من بيت ثاني، فعائشة لما جاء شافت الطعام من بيت ثاني وهي عارفة من الإجابة، غضبت وأخذت الصفحة أو الصحن فرمته وكسرته، تكسر طبعا رمته، يعني كان هذا ورمته، تكسر الصحن وتناثر الطعام. موقف من غيرة عائشة رضي الله عنها. المفروض المرأة هذه زوجة الثانية أو الثالثة أو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما تأتي بهذا الطعام في بيت عائشة مراعاة لغيرتها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش موقفه؟ بدأ يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم فقط. ما نظرها كذا كأنه يناظر إلى وحش، ليش؟ ليش تكبين الطعام؟ أصلا ما فيك خير، ذبحتونا تلغير حقتكم، والله أنكم ناقصات عقل ودين، ما فيك. ويعطيها محاضرة عشان صحن، فخلك فنان، تغافل إخوان، التغافل مهم داخل البيت، طبعا في غير الحرام. عائشة رضي الله عنها مرة مرات تبغى تختبر فهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه، شجر مليان وفي بعض الشجر أكل منه يعني ما في ثمار، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ واضح السؤال؟ عائشة وش تبغى توصل له؟ كيف؟ فضلها على بقي نساء النبي، لأنها هي البكر بس. طيب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في التي لم يرتع فيها. يعني أكيد بروح للشجرة اللي ما أحد أكل منها، يعني بروح لك اختصار. يعني واحد من الشباب قالت لزوجته إذا مت بتتزوج علي؟ قال أكيد. وتصير مشكلة، هي ما قد ماتت الله يا، وتصير مشكلة، ليش حسبي الله عليك، أصلا أنت رجال كذا والله المستعان. وراحت غرفة النوم وقفلت وبكى سبب مشكلة. إيش الغباء هذا؟ هي هذا تفكيرها. كم مرة يسألون الحريم، لا والله ما تزوج، أنا مستحيل، وإذا ما تتخاخ إن شاء الله تزوج ألف. طيب الأمر التاسع، السفر بالأهل. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. طيب هو بيسافر مع الصحابة أو بيروح الغزوة يسوي قرعة بين نسائه، طيب ليش يبغى واحدة تروح معه؟ سبحان الله. طيب الأمر العاشر، التصريح بالحب لزوجته. قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. السائل ما يبغى التفاصيل هذه، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. صرح بحبه لعائشة. الحين لو قلت لبعضنا هل تحب أهلك؟ قال إيش ذا الأسئلة، يمكن يستحي من هذا السؤال. الحادي عشر، الوفاء مع صديقات الزوجة. الوفاء مع صديقات الزوجة. أبو مريم إذا قالت لكم مريم الله يحفظها لك، قل أمين، قالت لك بيجوني حريم اليوم نباك تجيب صحن حلو ومدري إيش و... تقول عائشة ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غيرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يبعثها في صدائق خديجة. يعني من احترامك لزوجتك إذا جاءها ضيوف نساء أن تكرم صديقات زوجتك، لأن هذا يدل على أنك تحب زوجتك وتكرمها. ولا لا إخوان، مثل إذا جاءك ضيوف تبغاها هي تكرم ضيوفك، طب إذا جاءها ضيوف ما لا داعي، وش الخربيط، الله يعين عليكم، تراها 60 ريال 70 ريال تكسب أهلك. طيب الثاني عشر، عدم الضرب في المحاكم، قضايا ضرب الرجل لزوجته. عائشة تقول رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. يعني المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلمون في الشارع. طيب بعض الرجال في البيت زوجته ما سلمت لا من لسانه ولا من يده، لسانه أعوذ بالله ويده كل يوم يضرب. أنا ما أسمع قصص يقول والله يا شيخ أني أضرب زوجتي أحيانا، أعوذ بالله، تضرب يا أخي إذا ولا بد تكلم ولا تضرب. بعدين يقول لك يا أخي أصلح بيننا، طيب لا تضرب يا أخي، إذا مرة يدك هذه لا تلمس، حرام، مرة ضعيفة ما لها إلا الله ثمنت. حتى لو رفعت صوته وصيحت ترى والله فيها حب كبير لك، ولكن النقص والتقصير والشيطان يدخل والأمور هذه تؤثر. الثالث عشر، عناية النبي صلى الله عليه وسلم برائحته قبل أن يدخل بيته. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك قبل دخول البيت، رواه مسلم. قال العلماء الفائدة منه والحكمة منه لتطيب رائحة فمه قبل أن يدخل لأهله. أنت إذا قابلت الشخص اللي أمامك يخرج منك أكسجين، يخرج منك هواء، النفس دخان أو أكل مو بجيد ثم تتنفس في وجه الذي أمامك، يشم منك الرائحة النتنة غير جيد. يا أخي طيب، يا أخي علك أبو نعناع هذا، يعني طيب نفسك. نحن وأنت واقف أمامنا ترى استوقف أمام جدار، ترى نشم معنا خشم، ترى مش تحسن أنت، رائحتك تفوح ربما لا تشعر أنت. طيب رائحتك وأنت قبل أن تدخل إلى بيتك. الرابع عشر، الثقافة النفسية لطبيعة المرأة. هل تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفسية زوجاته؟ قال مرة لعائشة إني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غير راضية، هذه معرفة بالنفسيات. قال إني أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غضبة، فقلت من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ اشتراك كيف تعرف؟ قال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، إذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. يعني يعرف متى ترضى ومتى تغضب، متى تكون طفشانة. يعني اليوم مثلا زوجتك ما فيها حيل تطبخ لك العشاء مثلا، مثلا خلك ذكي بدون ما هي تعتذر كذا، ما لا داعي. يعني خلك فنان في بيتك، انا اجيب عشاء ما لا داعي، انا اطبخ، انا اسوي، ارتاحي، امشي نتمشى، امشي نتعشى. اعرف متى هي راضيه متى هي براضيه. اذا هي راضيه والامور زينه خذ راحتك، اذا هي والله غضبه ونفسيتها ما بزينه يمكن تحتاج ترفيه، يمكن تحتاج سفر، يمكن تحتاج تغيير بس جو، يمكن تحتاج راحه فقط. طيب الخامس عشر مشاورته لزوجاته صلى الله عليه وسلم في قصه الحديبيه لما صار الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، خلاص تحلل من العمره فلا بد ان يحلق راسه صلى الله عليه وسلم، المحصر يحلق راسه ويذبح هديه. فلما قال النبي عليه الصحابة احلقوا رؤوسكم منصدمين كيف ما وصلوا إلى مكة واخذوا العمرة، طبعا صار صلح فما سمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي عليه الصلاة عندهم سلمة وقال لها حصل كذا وكذا وكذا، إيش رأيك؟ يستشير. قالت يا رسول الله أخرج أنت وادعو بالحلاق، ابدأ أنت يعني أنت طبق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ونادى الحلاق فحلق شعره، فكل الصحابة بدأوا يحلقون شعورهم. المقصود الاستشارة، استشر، اطرح موضوع ايش رايك. مو بشرط بعض الاشياء يا اخوان، يعني خلك حكيم شوي، يعني ممكن تطرح عليهم موضوع ايش رايك في مسألة تربوية كذا وكذا افتراضية. واحد من الشباب حصل بينه وبين امه خلاف وصراحة انا قلت له ايش رايك انت، اطرح الموضوع، اسمع منها، خلها تتكلم معك. لان عندنا مشكلة في البيوت يا اخوان اسمها مشكلة الصمت، مشكلة الصمت من الطرفين. يدخل بيت ساكت، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف الحال؟ طيب. راح جلس على الجوال، تبغى شاهي؟ لا تعبان، ابغى انام. وين انت اخر ابوه؟ وين البسمه والضحكه اللي دخل يلا وش اخبار طيبين ويلا مشوا ونطلع. السادس عشر احتساب كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم امرأتك. قال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقت على أهلك. الله، بعضنا يمكن لو كفى اليتيم يشعر بفرح كبير، جزاك الله خير شيء طيب. بينما لو شرى أغراض بقدونس وكوسة وحليب ودجاج البيت، الله يعين عليكم من المشاوير، مشاكل كل يوم مغرض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظمها أجرا دينار أنفقت على أهلك. يا أخي ما لهم إلا الله ثم أنت، منين يروحون يطلبون في الشارع؟ يا أخي تزوجت إذا ما فيك حيل ولا عندك المفاهيم كما سيأتينا. احتسب، تجيب موية احتسب، تجيب خبز احتسب، يا أخي أطعم أهلك لك أجر، والله لك أجر. ما أدري عدل، إذا أنت تحس ما في أجر يمكن هذا شيء ثاني. السابع عشر العدل بين الزوجات. بعض الأخوة قد يكون عنده أكثر من زوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا العدل فكان يعدل بين النساء، وكان يقول اللهم لا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني كان كحب قلبي يحب عائشة أكثر من زوجاته، ولكن في الأفعال الظاهرة النفقة والجلسة والحديث مع كل نساء. ننتقل إلى الفصل الثاني وهو ماذا يحب الرجل من زوجته. بعض الناس يقول أنت سلطان تتكلم فقط عن الرجال وماذا يجب وما يجب، لا لا، حتى النساء تجب عليهم أشياء للرجال. طيب نبدأ بالأول، أبو عبد الله، ماذا يحب الرجل من زوجته؟ هل لنا حقوق عليهم لابد أن يفعلونها لكي تكون حياتنا، ولا يا إخوان إيش رأيكم؟ طيب إيش تحب من زوجتك أنت؟ ما بنعلم، إيش تحب أنت؟ وصل له يا أبوه. ماذا تحب من زوجتك؟ كل شيء، حدد، أنا بأرقام. لا لا، عطنا أفعال عشان كلامنا يكون مرتب. هاي أبو إيش تحب أنت؟ خليك صريح. الله، خطير. طيب كلام جميل، نحن الرجال نحتاج إلى الحب وإلى العاطفة كما أن المرأة تحتاج، نحن نحتاج. الحب يظهر من المرأة لزوجها بالكلام الطيب، كما أني أنا أقول لها أنت حبيبتي وأنت غاليتي، وهي كذلك كيف حالك يا حبيبي، إيش شعورك لو قالت لك جلست الشكر؟ سوف ترى منامات جميلة في ذلك اليوم، الله أعلم. طيب، يحتاج الرجل من زوجته أولا ابتسامة مشرقة، الابتسامة من الزوجة للزوج، دخل البيت معها أغراض، جاء من الدوام تعبان طفشان إلى آخره، جيدا إذا استقبلت تستقبله كيف حالك أبو فلان، الله يحييك، يا مرحبا، يا نور البيت، يا حبيبنا، يا لماذا نساؤنا لا يقولون هذا الكلام؟ هم مطالبين بهذه الأشياء كما نحن مطالبون بأشياء، هم مطالبون بأشياء. لو قيل لنا مثل ذلك في أول دخولنا للبيت صراحة بنفرح، ولا لا، شو رأيكم؟ صح؟ احنا بحاجة. أيضا الأمر الثاني الرضا والقناعة، يحب الرجل منا أن تكون زوجته راضية بوضعه، راتبي كذا الحمد لله، سيارتي الموجودة الحمد لله، الرضا والقناعة وعدم الضغط على الزوج. وأكبر المشكلات كما سيأتينا المشكلات المالية، كثير من النساء تريد مال، إما مال نقدي أو مال عن طريق هدية أو مال عن طريق أثاث أو مال عن طريق سفر، كل تعود في الأول والأخير أنه مال سيصرف، والزوج عليه التزامات وعليه أجار وعليه أقساط وإلى آخره. الرضا والقناعة مطلوبة، الرضا والقناعة من أعظم صفات المرأة الصالحة. الحمد لله ما عندنا الخبز، الحمد لله في بركة، جاء الراتب والله ما نقدر نشتري شيء، الحمد لله أهم شيء حياتنا طيبة يا حبيبي، الحمد لله ما له داعي، الذهب هذا نخلي بعد سنة. طيب الأمر الثالث الاحترام، نحن الرجال بحاجة إلى احترام. الاحترام ليس كلمة تقال، احترام مواعيد الزوج. يقولون من الطريف بس لا تعلمون الحريم، لا تعلمون، يقولون من الطريف إذا قالت لك زوجتك تعال بعد 5 دقائق فالمعنى تعال بعد 3 ساعات ولا لا؟ وإذا قال الزوج أنا في الطريق فمعناه أنا بغالة ساعة، أنتم معي ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا قالك زوجتك 5 دقائق وأنا جاهزة، 5 دقائق أضربها في 100 يعني بعد ساعتين تكون جاهزة إن شاء الله. احترام مواعيد الزوج مطلوب، احترام هدف الزوج، طموحات الزوج. عندنا مثلا زوج يحب التجارة، فكل ما جلس مع زوجته تصيح عليه في التجارة، والشولة تضيع فلوسك، والشولة دوام تطلع من العصر إلى المغرب تجي إلى بعد العشاء، هو قاعد يلعب، عنده محل، عنده مكتب، عنده تجارة أيا كانت، ولمن يتاجر؟ لمن يأخذ المال؟ مو بلك يا أختي، لو مات مو بنتي بترثينه ولا بترث جدتي، أو هذا عشانك؟ يعني من الأشياء الغريبة أحد المشايخ يقول جاءتني مرأة تشتكي تقول زوجي يحب الحمام، الحمام تعرفون الحمام؟ الحمام ترى يطير. فقالت الشيخ زوجي يحب الحمام، ليل نهار مع الحمام، وصراحة أبغى الطلاق. شوف أكبر عليكم، طلاق ما في حلول قبل. أنا كتبت مقال كل مشكلة ولها حلول، لأن عندنا عبارة كل مشكلة ولا حل، عبارة خاطئة صح، كل مشكلة لها حلول. المهم فقال لها الشيخ، قال لها ممتاز جدا، قالت ايش ممتاز؟ اقول لك ذبحني بالحمام تقول لي ممتاز؟ قال شوفي يا اختي، روحي مكتبة واشتري كتاب عن الحمام، كتاب عن الحمام، واقرأ عن الحمام واشكاله والوانه وانواعه الى اخره، وكل ما جلس زوجك على الغداء سولفي عن الحمام، وقبل النوم اعطيه اذكار الحمام، واذا قام من النوم اعطيه فطور وحمام، سولفي تكلمي عن الشيء اللي يحبه دائم. يقول جاتني بعد مرة بعد شهر وقالت يا شيخ الله يرضى عليك، والله من ذاك اليوم إلى اليوم وزوجي ما في مثله في العالم، صار يجلس معنا ويسولف معنا لأنه وجد امرأة تشارك الهم، هم حمام سولف عن الحمام، سيارات سولف عن السيارات، شيخ وعنده مثلا دروس سولف عن الدروس، كيف الدروس، كيف البرامج، يعني سولفي. من الاحترام يا أخوة أن تظهر المرأة احترام زوجها أمام الأبناء، يعني دخل الأب البيت، تقول المرأة المفترض المرأة المفروض تسمعني الحين، تقولين بارك الله فيك لولدك وبنتك، قم أو قومي سلمي على يد أبوك ورأس أبوك. يوميا كل ما دخل البيت تقبيل اليد وتقبيل الرأس. بالله عليك لو أن داخل كل ما دخلت ابنك وبنتك يقبلون يدك ورأسك، إيش شعورك؟ طبعا بأمر من زوجتك اللي هي أمهم، أليس هذا دليل على أن أمهم تحترمك؟ طيب تخيل العكس، تدخل البيت ولا أحد يفكر فيك، جايب الأغراض معك ولا أحد فكر يشيل معك أصلا، وحطيتها وكل واحد قاعد يلعب على رأسهم الأم، ما يصير، حرام. وين الأدب؟ وين التقدير؟ الأمر الرابع السمع والطاعة. المرأة تسمع وتطيع في المعروف، إذا قال كلمة برشاهي قومي زي الحصان، يعني خليك يعني، إلا إذا كان وزنك 120 هذا موضوع ثاني. السمع والطاعة يا إخوان مطلوب، وكلما كانت المرأة مبادرة للسمع والطاعة كلما أحبها زوجها. بعض الإخوة يقول يا شيخ دائما أختلف أنا وزوجتي في النقاب، أقول لها ما يجوز، حرام، في آية وفي حديث وفي النقاب الواسع، النقاب الصغير ما في مشكلة يجوز اللي ما يتبين على العين، أما الحين صار النقاب واسع اللي وراء العين مكشوف وتحت العين وفوق العين وصار كحل وشغلة طويلة وعباء ضيقة ومضرزة، فيقول لها ما يجوز، قالت أنا حر ما تبغى طلقني. يا أخوان هذا شيء غريب، أقسم بالله يا أخوان من أكبر أسباب الطلاق العصيان، يأمرها بأمر واجب شرعا، مو بالله ها أبغى كابتشينو موكا كافي مدري إيش، لا يأمرها بالطاعة، ما تسمع ولا تطيع. وأسهل شيء طلقني، هي ما تعلم المرأة الله يجزاها خير ما تعلم حديث مخيف في صحيح البخاري، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. الجنة حرام عليك، ليش؟ عشان قالت له طا لا قا نون يا، هي قالت طلقني الجنة تحرم، ما في جنة، وين ما تروح في نار. طيب الأمر الخامس خدمة الزوج بالمعروف. صاروا النساء يتبادلون هل يجب على المرأة أن تخدم الزوج أو ما تجب، والمسألة قديمة، والقول الصحيح أنه يجب عليها أن تخدم بالمعروف فيما تقدر عليه. طبعا الوالدة الله يحفظها ويشفيها، كان من عادة الوالد رحمه الله، كنا في البديعة في الرياض أول في دكة كذا عند البيت، كان يجلس يحط فرشته وشاهي قهوة كل يوم، يجون زملائه وأصدقائه، فكان من منهجه شاهي قهوة بعد المغرب خلاص. يقول أخوي، يقول يا سلطان ذاك اليوم الوالدة الله يشفيها عندها دوالي، تعرفون الدوالي تعب يعني العروق ظاهرة، يقول شفت أمي تحبي على يديها وركبتيها متجهة للمطبخ، فقلت لها وش فيك؟ قالت بروح مطبخ. طب يلا تمشين الحين، قالت أبوك يبغى شاهي وقهوة. الله أكبر، والله تترك وتتسند لين وقفت وجهز شاهي القهوة، ثم تقول يلا ودي شاهي القهوة لأبوك، يعني تعبانة وتقوم هي من نفسها تبادل لخدمته. وين يا عمي الله يرحم، يشتري مطبخ ب20,000 وثلاجة بالأزرار وغسالة صحون بالأزرار وغسالة ملابس بالأزرار، ويمكن في قدر الحين يقولون بالأزرار، وفي قهوة تماتيك مدري كيف، كل شيء أزرار، وكل يوم بالله عليك أنت تحبني نبغى نتعشى برا، والله يقولون في فتح مطعم سمك، وبكرة فتح مطعم بقر، وفي بكرة فتح مطعم، كل يوم مطعم. يا حبيبتي طيب 30,000 في المطبخ اطبخي، تعبانة. ويوديها السوق تجلس من العصر إلى بعد العشاء في نشاط لا يعلمه إلا الله، سبحان الله لا تتعب. فإذا دخلت البيت قالت والله أني حس عندي فشل كلوي وحس عندي هشاشة عظام، النساء سيدعون عليه هذا اليوم، ستعلمون مثل ما اتفقنا. طيب خدمة الزوج كمان، هي تخدم الزوج هو يخدمها، قالت أبغى أروح السوق ما يقول لا، يلا مشينا هذا المشوار يعني يمكن 10 كيلو يمشي، ويتعب واخذ من وقته ومن ماله، بالعكس لا اجر ان شاء الله. كذلك انت اخدمي بالمعروف، الغطره مكويه انت اكويها مو بخذها معك، الثوب غسليه، ترى هذا له اثر كبير. قبل ان انام ترتبين مكان نومه وتعطرينه وتهتمين فيه، كان هذه الاشياء عيب على المراه تفعلها. بينما لو جاءها نساء وضيوف سبحان الله كيف انقلب البيت الى ورده، ولكن اذا جاء الزوج والحبيب والغالي عادي يدخل بيت كل شيء مدربة عادي. أنت زوجي حبيبي، وهنا تستبر، وهنا جبنة كيلي وجنبها مردة وتميس لها يومين، وهنا فصفص وتحت هذا بطاطس، وورا الثلاجة في عصير ربيع. طيب، الأمر السادس مما يحبه الرجل من زوجته العناية بالجمال. العناية بجمالها، المرأة تجذب الرجل بجمالها، اهتمامها بنفسها، اهتمامها بشعرها، اهتمامها ببشرتها، اهتمامها بلبسها. بعض الأخوات ربما لا تلبس الجميل إلا عند الضيوف النساء، بينما لو دخل زوجها البيت ربما لا يجد هذا الاهتمام، اهتمامها بجمالها. ونقول لك لا يا أختي، زوجك يحب أن يرى الجميل، ويحب أن يسمع الجميل، ويحب أن يشم الجميل. الحمد لله العطور مليانة والملابس مليانة، الزوج له حق أن يستمتع بجمالك. السابع، حفظ الأسرار. وهذه من الأمور المقدسة في البيت، الرجل يحب من زوجته أن تحفظ الأسرار. حصل أمر بينه وبين أمه وأخبرك استشارة، ما هو بالله على الجروب ترسلين المشكلة تشاورين فيها 50 مدرسة معك، ما يصير. حفظ الأسرار مطلوب. والزوج إذا علم وعرف أن زوجته لا تخبر أحد أبداً، تكون زوجته هي مستودع أسراره. ولكن إذا فشل كانت تفشل أسرار، سبحان الله ما عاد يعطيها ولا خبر في المستقبل، مع أنه يحتاج إلى من يفضفض لها أحيانا. أيضا من الأشياء التي يحب الرجل أدب الحوار، أدب الحوار مع الزوج. أحيانا حينما تحاور زوجتك تتمنى من زوجتك أن تتفهم الموضوع والوقت يكون مناسب ولا ترفع صوتها، وإذا اختلفنا في الموضوع ما يخالف نتفق على أصول الحوار حتى لو كانت الفكرة غير جيدة، يعني لا أخطئ عليها ولا تخطئ عليها أيضا. العاشر، الاعتذار والاعتراف بالخطأ. يعني زوجتي مثلا أخطأت علي، قصرت في شيء واجب، يحب الرجل من زوجته أن تأتي تعتذر، أنا آسفة والله أنا أخرت العشاء، آسفة أني رفعت صوتي عليك أمس، والله ما قصدت الرسالة اللي أرسلتها لك بالواسط، صراحة كنت يعني زعلانة وأنا آسفة. كلمة آسف لابد أن تدخل بيني وبين زوجتي، هي وأنا. بعض الإخوة يقول الله يا سلطان أقسم لك بالله من يوم عرف زوجتي ودائما أنا المتهم، دائما أنا الغلطان. يا حبيبتي ما عمر قالت لي آسف أبدا. ليش ما تخطئين؟ حلوة للزوج يبغى يسمع كلمة آسف، أعتذر، أعترف أني أخطأت. تراها سبحان الله لو كنت أنا في قمة غضبي وقالت لي آسف أعترف بخطأي أهدى وكأن شيئا لم يكن. هذه مشاعركم ولا لا يا أخوة؟ طبيعي جدا، حتى بيننا حنا الشباب أو بيننا حنا الشيبان، لو حصل شيء وقلت آسف وأعترف بخطأي وأعتذر وإن شاء الله لا أعود مثل هذه الأشياء. من الأشياء المهمة يا أخوة في قضية الاعتذار أو الحوار، المحادثات بالواتس تؤيدها ولا لا؟ أنت أبو متزوج صح؟ واحدة ولا؟ طيب، هل تفضل الحوار مع الزوجة بالواتس؟ بصراحة المكالمة أحسن. الواتس تفضل أنك تحاوره بالواتس ولا لا؟ أو يمكن أنك طيب ما أبشر لك تزوج تحاور زوجتك بالواتس ولا مشافة أفضل؟ بالصوت، بالصوت كيف؟ مقطع صوتي ولا مباشرة؟ أيوة. أنت شو رأيك بوتر بيضة؟ ما عندك واتس؟ أحسن. أنا كتجربة أنا شخصياً أبداً لا أتعامل بالحوار مع الواتس مع الأهل، لأني أرى أنه فاشل الحوار بالواتس. إشكالية الواتس أنه يجرئ الطرف الثاني على كلام قوي، فإذا حصل بيني وزوجتي خلاف وأرسلت مثلا بالواتس ما أقرأ الرسائل أبدا، أدخل البيت تعتذر وكذا تتوقع أني قرأت وأنا ما قرأت، وأنا صادق ما قرأت، ما أقرأ أبدا أي، إذا حصل خلاف ما أقرأ أي رسالة. أتفهم مثل ما قال الأخ، الحوار المباشر هو الحوار الحقيقي، الواتس يحضر الشيطان ولا لا؟ حتى بين حنا الزملاء يعني أحيانا في الجروب يطلع هذا يحاور واحد يتكلم يكون جريء، بينما لو قابلني يمكن ما يتكلم علي بهذا الجرأة. طيب الفصل الثالث حتى ندرك الوقت، كيف نتجنب الخلافات الزوجية؟ الخلافات الزوجية واردة ولا يخلو بيت، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم مثل ذلك. الطريقة الأولى لتجنب الخلافات الزوجية، الأول الاتفاق على أسس الحياة. يا أخوان الاتفاق في البداية مهم جدا، يعني مثلا الاتفاق في الاحترام، وهذا كله ترى يرجع لقضية الحوار. والله شوف يا زوجتي يا حبيبتي أنا أحب 1 2 3، هي تقولك والله أنا أحب 1 2 3، الاتفاق. طيب تعالي الأمور المالية، راتبي ترى كذا، وعندنا مشروع شراء أرض أو بناء بيت أو مشروع تجاري أو اللي هو شراء شقة أو إلى آخره، وترى لازم نوزع نتفق. هذه الاتفاقيات تخلي الطرف الثاني فاهم أنت ماذا عندك وتفهم هي وش عندها. هذا التفاهم يا إخوة مطلوب، الاتفاق مطلوب جدا في هذه الأمور. ليش؟ لأنك إذا ما صرحت وعرفت هي ماذا تفكر فيه، وهي ما تدري أنت ليش تخبي بعض الأشياء، أنا صفحة بيضاء لك، أنا ترى هذا أنا أريد كذا وأريد كذا. الأمر الثاني بعد الأذان إن شاء الله، الفصل الثالث كيف نتجنب الخلافات الزوجية. ذكرنا أولا الاتفاق على أسس الحياة. الأمر الثاني تجديد الحب. هل الحب يموت أيها الأخوة؟ يموت؟ ممكن يولد من جديد؟ كيف؟ طيب ايش رايك يا ابو عبد الله؟ سالت الاخ الحب يموت؟ قال نعم. قلت يولد؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال بالزوجه الثانيه. استغفر الله استغفر الله الف. طيب بعض الاخوه وهذا حالنا كلنا اذا قلت البعض ترى انا اولكم في التقصير والخلافات هذه نعيشها كلنا تجديد الحب يزيل الملل. أنت لو تطلع في مشوار مع صديق مثلا إلى مكة تجلس أسبوع عندكم دورة وعندكم عمل وتشوفه أسبوع كامل هو معك تأكلون تشربون تنامون سوا صدقني أسبوع ويلا ما تصدق متى ترجعون تفتك من الشخص هذا في ملل طبيعي جدا هذا طبع الحياة. فما بالك مرأة لك معها 5 سنوات 10 سنوات ليل نهار تصبح وتمسي وهي معك وأنت معها وتتخلل هذا خلافات في الآراء وخلافات وأشياء. فمن طرق إزالة الخلافات أن نجدد هذا الحب. كيف؟ إزالة الملل مطلوب. مثال حينما تخرج من المسجد الحين وتتجه إلى أقرب محل حلويات وتقول ميدة عطني كيكة كبيرة واكتب عليها أحبك ثم تقدمها لزوجتك. نفترض أن في خلاف بينكم مثلا وزوجتك قبل أمس أو اليوم حينما تقدم هذه الهدية لها ماذا تفعل هذه الهدية؟ لها وقع كبير يا أخوة. هذه حقائق لا تقول هذا كلام فاضي خرافات هذه حقائق. المكافآت في عالم الزواج مطلوبة بين وقت وآخر. أنت الآن نفترض أنك تحب مثلا آيفون تحب الجوال والله نزل هذا الجديد آيفون 6S وتحب الذهبي ولا الفضي 128 زوجتك مدرسة مثلا والله العظيم إلى ذاك اليوم في خلاف بينك وبينها والأمور متوترة تماما فتفاجأت إلا والله من هنا ومن هنا طلعت جابت لك بطريقة أو بأخرى وكلمت صديقتها جابت المهم جابت لك هدية آيفون مغلف ثم جت عندك وحبت راسك وقالت تفضل يا حبيبي وأنا آسفة وعطتك الجوال إيش شعورك؟ هاي بزوجة ثانية صراحة يا أخوان الحب يضعف وباستطاعتنا أن نقويه. الهدايا تفعل الشيء الكثير. تغيير روتين الحياة السفر مع الزوجة يغير. بعض الإخوة طرح موضوع قال لماذا لا تتزوج زوجتك مرة ثانية؟ إيش رأيكم؟ ترى أفكار خطيرة اليوم. أحد الأخوة عقدها في ماذون. أحد الأخوة يقول قلت لزوجتي اليوم عزمين على زواج. فكرة ممكن تقبلها ولا تقبلها براحتك الحياة حلوة يعني. فقلت لها المهم راحت الكوفيرة وزينت نفسها وكذا ومشينا. ومشينا يمين يسار يمين يسار هي منتظرة الزواج اللي بنروح له. هو حاجز فندق وطلع الفندق وش فيه قال بنريح شوي لين بعد ساعة بنمشي وش الفندق هذا والله فيه المهم دخل الفندق اليوم والله ما في زواج ولا في حفلة الحفلة بيني وبينك الليلة وإن شاء الله نتعشى ونسمر سوا. هذا الأمر مثال كونك أنت تغيب عن أهلك عن أولادك وبناتك بطريقة منظمة طبعا وتأخذ زوجك في رحلة أو في سفرية أو في فندق مثلا تجدد بينك وبينها ما مضى. الفصل الرابع والأخير أسباب المشكلات. كل شيء له سبب وحتى نعالج المشكلة لابد نعالجها من جهتين علاج علمي وعلاج عملي. هذه أي مشكلة. العلاج العلمي هو معرفة أسباب المشكلات. العلاج العملي هو القيام الفعلي بحل هذه المشكلات. السبب الأول بيننا وبين نسائنا لماذا هناك مشكلات؟ عدم إدراك مفهوم الزواج والأسرة. ما في إدراك. بعض الإخوة تزوج وبعض الأخوات تزوجت تظن هي كذا شعورها أن الزواج هو أن تذهب الشهر الأول إلى دبي ثم ماليزيا ثم تعود إلى مكة وتصور الصور الحلوة وتنزلها في إنستغرام وسناب شات والجروبات. هذا حدود مفهوم الزواج عندها فقط. فلما طالبها بالخدمة قالت والله ما تعودت أني أخدم. طيب اشتغلي في البيت سوي يكون شيء. قالت والله وتحسو ودائما في خلاف ليش تأخرتي تنامي للظهر أو ما بعد الظهر. هذه من المشكلات من أسباب المشكلات لأن هي لا تدرك أن عليها واجب أنها تقوم بدري وترتب البيت وتجهز الغداء. كذلك بعض الرجال عنده قاعدة كما كنت قبل الزواج سأكون بعد الزواج. يعني قبل الزواج استراحات وطلعات وراحات وجيات فلما تزوج أسبوعين شهر عسل بعدين رجع برنامجه كما كان. يعني رجع يتمشى كل يوم يطلع من المغرب ما يجي إلا واحدة في الليل يوميا. اتصلت عليه الأخوات قالت يا شيخ أنا متزوجة لي أسبوع وزوجي يخرج بعد المغرب ما يجي إلا واحدة في الليل كل يوم مو بيوم في الأسبوع ولا يومين كل يوم. يا شيخ والله صرت أخاف في البيت ما في أحد وأنا في مدينة ثانية مو مدينة أهلي اللي كانوا فيها. لماذا هذا الأخ يمارس هذه الأشياء؟ لأنه اعتاد على أمر يظن أنه صحيح. قد لا يكون يقصد أو يعني تقصد إهمال بيته وإهمال الأسرة ولكن هكذا تعود. يجب أيها الأخوة الكرام أن ندرك مفهوم الزواج والأسرة. الزواج مسؤولية عليك وعليها. أنت أيتها الأم عليك مسؤولية عندك أولاد عندك زوج له حقوق. لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا الله ما قد تسجد لأبيها ولا لأمها. زوجك وجنتك ونارك. والله بعض المطلقات تراسلني وتتصل تبكي 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 تتمنى أن تعود تمشي خلف زوجها. تقول يا شيخ أنا الغلطانة أنا المزعجة أنا اللي لساني بذيء وأنا ولكن خلاص طلقني أبغى أرجع أكون خادمة في بيته. خلاص انتهى كل شيء. ليش من أول ما احترمتي مفهوم الأسرة؟ الأسرة مقدسة في الإسلام وجعلها الله من النعم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السبب الثاني العادات التي نشأ عليها الزوج أو الزوجة. اعتادت الزوجة قبل أن تتزوج أنها لا تعمل في البيت فلن تعمل بعد ذلك. اعتادت والله أنا تصرف الليل. يعني أحد الأخوة قال يا شيخ أنا لي بتزوج لي شهر وصراحة زوجتي على الجوال إلى الساعة 2:30 3:30. ليش؟ هكذا كانت قبل الزواج فتظن أنه عادي بعد الزواج. كيف؟ يقول لما أحاورها يا حبيبتي خلاص الساعة 10 نوم قالت أنا ماني بنت عندك ماني بخادمة عندك. كيف أنت بخادمة؟ أنت زوجة لك حقوق تصرين 3:30 الليل عشان إيش؟ عشان جروبات ويوتيوب مقطع طريف ومقطع مخيف. إيش الغباء هذا؟ نامي مثل ما أنام الساعة 12 أنام تنامي معي. قالت وب على كيفك. يعني شوف الخلاف عشان جوال مو عشان جوال. العادة التي نشأت عليها. أحد الزملاء يقول اعتادت زوجتي يا شيخ سلطان على كثرة الخروج يوميا لازم تطلع من العصر إلى الليل. يقول هي كذا قبل أن أتزوجها. فلما تزوجت يقول أول يومين 3 أسبوع شهر يعني قلت يوم يقول الدنيا يوميا صار العصر خلاص العقل اللاواعي بس دق عليها وخلك في السيارة هي بتنزل طبيعي جدا. فلما أناقشها تقول عادي كل الناس يطلعون كل الناس يطلعون ما والله مو كل الناس. اعتادت أنها تتعشى برا قبل الزواج فلما تزوجت أطبخي طبخت يوم وست أيام ما في طبخ. أنا لا أعرف العكس ممكن 6 أيام تطبخ ويوم ما تطبخ ممكن. المهم المقصود أن العادات اللي نشأت عليها الزوجة أو الزوج قبل الزواج تسبب المشكلات. وين اللي اعتادت تنام بدري وتخدم أخوانها وأخواتها وتخدم أمها فلما تزوجت تنام بدري مع زوجها وتقوم بدري تسوي له فطور. وين الله يخلف. وين الزوج اللي يشعر بقيمة زوجته وأنها أمانة عنده يراعي مشاعرها ويراعي أطرف الأشياء. خلاص صح أن يطلع مع الشباب استراحة وتمشى، ولكن بيتي أهم. والله ما لك إلا الله ثم الزوجة هذه، والله ما لك إلا الله ثم زوجك. حافظوا على بعض يا أخوة، يا أخوات، كفى عبثا، كفى غباء، عودي إلى عقلك وعودي إلى زوجك. الأمر الثالث من أسباب المشكلات التباين الثقافي. هي عندها ثقافة معينة تبنيها على أنها صح، وأنت عندك ثقافة معينة، الثقافات مختلفة، مو بشرط الشهادات، يمكن أنت عندك جامعة، يمكن هي دكتورة، ولكن في توافق فكري وتوافق معرفي وتمشي الحياة. التباين الثقافي يؤثر. هي ثقافة المرة أنه لابد تسافر كل شهر، لا مو بلازم، قالت أنا كذا كنت عند أهلي، معلش أهلك الله يحفظهم، الأمور تغيرت. الثقافة هذه ثقافة السفر مثلا، ممكن سافر بالسنة مرة في السنتين وحسب ما أريد أنا، البلد اللي أنا أرى أنه في ضوابط شرعية ممكن. الأمر الرابع عدم تحمل المسؤولية. بعض الرجال غير متحمل مسؤولية بيته، يعني عنده أولاد يذاكر لهم هو فاضي مشغول برا، طيب يبغون أغراض ماني فاضي مشغول برا، طيب زوجتك يجيب أغراض ما فاضية، طيب من اللي فاضي لأولادك وبناتك؟ أحد الأخوة يقول والله العظيم أني أنا اللي ذاكر لأولادي وبناتي، والله يا شيخ سلطان أني أقوم من الصباح للفطور وزوجتي نائمة. وين المسؤولية؟ وين تقوم الصباح تمشط شعر البنات وتلبسهم ريول وتشوف دروسهم وتقبلهم وتودعهم، يلا قولوا الأذكار يا بناتي، وين؟ وين الأم؟ هذا دمر البيوت، هذا سهر وضياع. تجي البنت تحل واجب مع أمها، ماني فاضي لك روحي عند أبوكي، أبوها ماني فاضي لك روحي، وين تروح؟ جريدة الوطن قبل أسبوعين نزلوا إحصائية عن الطلاق في السعودية، طلاق مخيف جدا، كل ساعة 3 حالات طلاق. يحتل الجوال 55% من أسباب الطلاق. حالات الانتحار في الرجال المطلقين والنساء المطلقات أكثر من غيرهم. أكثر النساء ورودا للمصحات النفسية والمراكز النفسية في السعودية هم النساء المطلقات. طب قبل ما يقع قبل ما في انتباه، ما في إدراك المسؤولية أن هذا زوج، هذا بيت له أركان، أركان مالية، أركان الاحترام، التقدير إلى آخره. السبب الخامس والمهم تدخل الأهل بغير حكمة. بعض البيوت تتدخل الأم في القضايا، يعني الزوجة تتصل على أهلها، والله اليوم ما وداني أتمشى، كنت بروح عند أختي ورفض، وأصلا زوجي ما في خير. واحد من زملائي يقول والله يا شيخ سلطان سبحان الله زوجتي كانت حاطة الواتس على جنب وراحت، ما أدري وين راحت، وقعت عيني على محادثة بين زوجتي وبين أختها وهي تسبني وتشتمني، تقول فلان ما عنده سالفة، أصلا غبي، وأصلا ما أدري كلام ما يصلح أقوله يعني. سبحان الله تسبني قدام أخواتها وقروب أقاربها، هذه زوجة هذه. وبعد شيء تقول جيب لي أغراض، كيف أجيب، كيف أخدمك وأنت تسبين وتشتميني بين، حرام، أصبح الرجل لعبة ما له قيمة. وين الدفاع عن حتى الوقت الزوج ما أتكلم عنها قدام الأهل أو الأصدقاء أو غيرهم. من الأشياء المهمة يا أخوة إدخال طرف من الأهل، أهلها أو أهلك، لأجل الصلح. في نظرية غريبة وخاطئة في مجتمعنا يقول لك حفظ الأسرار ونبالغ فيها، يعني أنا اختلفت مع زوجتي اختلاف كبير وانا وصلنا إلى حل، فإيش يسوي الزوج؟ أنت طالق وداه لأهله. طب يا أخي الكريم الله يقول وإذ خفتم الشقاق بينهما فإيش؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. لازم يا أخوان يدخل طرف من أهلك، حكيم، الوالد، الوالدة، أخوك الكبير، أختك الكبرى، الحكيم منهم، وكذلك منهم من أهل زوجتك، يجي الوالد والوالد وتجتمع أنت وزوجتك في مجلس. طيب والله يا عمي محمد زوجتك حبيبتي ولا فيها، ولكن عندي 4 ملاحظات، 1، 2، 3، 4. هي تسمع، أبوك يسمع، أبوها يسمع، ممتازة. وهي تقول نفس الكلام، والله أنا زوجي صراحة عليه ملاحظات، 1، 2، 3، 4. إذا بيسويها برجع له، وإذا بيسوين هذا الصلح مطلوب. أحيانا يكون في قضايا مالية، يعني إحدى الأخوات تقول يا شيخ سلطان أنا دفعت لزوجي 750,000 مثبتة في شراء بيت وبناء بيت، وطلقني عشان يعاكس بنات، فقلت لها اتق الله، قالت ولا قال ولا كلمة، أنا حر، كل الرجال يعاكسوني. طلق الأولى والثانية، بقي طلقة. المهم أنا دخلت في الموضوع وحاولت الصلح، فتورطنا، ما في أي صلح، ما في أي إثباتات، ما في شيء. فقلت لهم ضروري إذا أردتم صلح أن تكتبون أشياء مالية ويعترف براحته، خلاص إذا ما يبغاك يطلق، ولكن لا بد أن نثبت الحق اللي لك. 750,000 تروح في الشارع؟ لا والله ما تروح. يجيب واحد من الشارع ويسكنها بيتك اللي دفعت فيه 750؟ لا والله. المقصود يا أخوة الصلح مطلوب. أكثر الناس يطلق ولا يدرون أهلها اللي جايب بحقائبها. لا يا أخي الكريم، إذا أردت الطلاق قبل الطلاق في أشياء قبل، ومنها أهلها يعلمون، نطلع على أسرار مو مشكلة، لكي لا تذهب بلا عودة. من أسباب المشكلات السادس وقبل الأخير فارق السن. فارق السن هذا السبب موجود، والأخوان في المحكمة هنا عندهم قضايا في مثل ذلك. يعني حدثني الأخ المشرف على الصلح هنا في تبوك، أمرأة عمرها 20 سنة، زوجها عمرها 70 سنة، 50 سنة، هذا كيف يحاورها؟ هذا كيف ينفق عليها؟ هذا كيف يطلع معها؟ هذا كيف يسابقها؟ يتكسر هذا، هذا كيف يطبق الأشياء النبوية؟ المهم خلافات خلافات، من أسبابها فارق السن. طيب الأمر الأخير الغيرة غير الحكيمة. بعض الرجال عنده غيرة غير حكيمة، يعني كل ما قلنا شيء قال أنا غار. يعني مثلا زوجته مثلا طلع هو ذاك اليوم يشوف السوق، قال لا تمشي بالطريقة الفلانية أنا غار، لا تسوي كذا أنا غار، يعني مسوي زحمة. الغيرة جيدة ولكن باعتدال. سبحان الله كشف جزء من يدها وسوي لها مشكلة في السوق عشان يدها انكشفت. هي ما تقصد يا أخي، الله يهديك، لا تكبر الأمور، وسع صدرك. وكذلك بعض النساء تسوي فيلم على زوجها، كل شوية تراقب الجوال، خلني أشوف اللي راسلك اليوم، خلني أشوف. موقف طريف، أحد الأخوة يقول محمل عندي برنامج أوتلوك، بريد يحفظ البريد القديم. يقول جتني رسالة من امرأة استشارة، تاريخ الرسالة 1435 ولكن البريد يحفظ القديم. يعني يقول أنا نايم ذاك اليوم والساعة 2:30 إلا أسمع زوجتي تبكي، تبكي لا حول لا أقوم. قلت ليش راسل الحريم يراسلونك؟ وأنا أفتح عيوني ما أدري، أنا ممكن في حلم والله. وتوريه رسالة هذه تراسل أنت اليوم، أنا عارف أنك أصلا وأصلا ما تحبني أصلا وأصلا. طبعا مرة تقول أصلا في اليوم 60,000 مرة أصلا 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 أصلا، وأنت تحسب هذا مثل الأذكار. سبحان الله. قلت لها حبيبتي إيش طالع التاريخ؟ المهم هي مسكينة من حوسة الغيرة ما شافت التاريخ، طالع هذه قبل 2 سنين. وشوف الرد اللي رديت عليها، رديت عليها بكارثة. يقول اكتشفت أنها أخطأت، فراحت الغرفة الثانية تضحك وتبكي، ما أدري كيف جت هذه، تضحك من موقفها أن زوجها صي عليه، وتبكي أنها لا يجزع على زوجها. الغيرة جيدة ولكن أضبطها حتى لا تكون غيرتنا السبب للطلاق. أيها الأخوة، ترى الغيرة من أسباب الطلاق. أحد الأخوة تزوج ثانية، فقلت له سولفت معه، قال السبب طلاق زوج الثاني هذه ليش زوجتها مطلقة؟ قال أن زوجها الأول تزوج عليها. يعني زوجك تزوج تطلبين الطلاق؟ هذه نظرية يعني بعض النساء باب الغيرة. طبعا هذا خطأ. طبعا كنا قد ودأنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم تعرضنا إلى ما يحب الرجل من زوجته وأسباب المشكلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا عامرة بالسعادة والطمأنينة والصبر والأخلاق العظيمة، وأن يكون قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما حافظوا على بيوتكم، الصبر، التجاهل، التغافل من الطرفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.